الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام النور الأنور والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار نجوم الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في النوع الثاني والقسم الثاني من النوع الثاني، وهو العين التي فيها جهات منافع محللة ومنافع محرمة، إلا أن المتعاقدان سواء في البيع أو في الإجارة أو في أي عقد من العقود يشترطان المنفعة المحرمة. لاحظوا هذا التعبير عند الأعلام، كلمة الشرط التي كنا فيها. قال الأعلام في البيع يشترط المنفعة المحرمة، يبيعه العنب على أن يصنعه خمرا، أو يؤجر العين الدار أو المكان ليبيع فيه الخمر. لاحظ الأعلام على كلا الصورتين عبروا الشرط، في كلا الصورتين ماذا؟ عبروا الشرط. لكن هذا الشرط في المورد الأول والشرط في المورد الثاني، هل بنوع بنمط واحد، بنوع واحد أو نوعين؟ نوعين نمطين. في النمط الأول البيع للعنب على بشرط أن يجعله خمرا، شرط ضمني مثلا، مثلا على المعروف هكذا، بينما يؤاجر الدار على أن يبيع فيها خمرا، هذا الشرط مو ضمني، هذا الشرط في متن المعاملة، هذا أصل المعاملة، أصل المعاملة. هذا الاستعمال لاحظوا أن نفس التعاقد يسمونه أحد تسميات التعاقد لغة، اصطلاحا، فقهيا، استعمالا حتى روائيا، أحد تسميات التعاقد تشارط، كل يشرط على الآخر، مشارطة، مشارطة من الطرفين. في العقد لدينا مشترط اثنان ومشروط عليه اثنان في العقد، الشارط يعني المشترط المشروط له، المشروط له اثنان وهو الشارط، والمشروط عليه اثنان. عجيب شلون؟ مثلا في البيع، في البيع البايع يشترط على نفسه أن يملك المبيع، ويشترط لنفسه أن يتملك الثمن. فالبايع مشروط له ومشروط عليه، والمشتري مشروط له أن يتملك المبيع، ومشروط عليه أن يملك الثمن. فكل واحد منهما مشروط له ومشروط عليه. لما؟ لأن في البيع شرطان، وفي كل شرط مشروط له ومشروط عليه، وهذان الشرطان ربط ببعضهما البعض صارت مثل العقدة، يعني مثل حبلان تعقدهما بعقدة تربطهما مع بعضهما البعض. جيد. لذلك العلام هنا قالوا في هذا الفرض العقد بشرط الحرام المنفعة المحرمة، إما كالبيع مخصوم الشرط الضمني أو الإجارة بشرط المنفعة المحرمة، هذا مو شرط ضمني بالمعنى المصطلح، هذا الشرط في متن العقد، الشرط في متن العقد. فلاحظ إذن الشرط جنس، الشرط عهد وذمة والتزام. فعندنا نستطيع تقسيم ثلاثي أو أكثر وأكثر بعد في رباعي كذا، مثلا في البيع والإجارة والمعاوضات تشارط شرطين، واضح. في الهدية شلون والهبة، الهدية مش هدية، ليست معوضة، قد تكون هدية معوضة هذا بحث آخر، ولا هي في أصل في طبيعتها الهدية شنو هي أو الصدقة، هي شنو هي شرط واحد، لا ليست إيقاع. ليست قعقاع ولا قعقاع ولا قنيقاع، بل هي عقد، رغم ذلك هي عقد. سشلون هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، فلا تسرعون اصبروا. المهم ففي الهدية أيضا شرط، أنا ما أريد الحين كل الزوايا أدخل فيها لأن يعني يترام البحث إذا ما لا ربط له بأصل البحث، أصل الشرط الآن. ففي الهدية شرط، أي يسمونها العقود الجائزة، عقود ما سموه، ليش سموه عقود؟ ليش سموه عقود؟ سليش ليش ميش ابحثوا ذكروا العالم، رغم أنه شرط واحد لكن ما عليك سموه عقود وليس لم يسموه إيقاع. سما ما إحنا مو في صدد الآن، أنا كلامي في الشرط الآن، محور البحث وين؟ في الشرط، مو في بحوث أخرى، أصل محور الشرط بس من باب إثارة ذهنية ومؤثرة أساس واحد يلتفت لمباحث المعاملات، هذه هياكل أساسية في بحوث المعاملات. فعندنا شرط متشارط مثل بيع إيجارة كذا فلان وفلان، الوكالة مثلا، الوكالة شرط من طرف مثلا، مو شرطين، هذا نوع ثاني. نوع ثالث من الشرط، الشرط الضمني، يعني ضمن البيع ضمن الإجارة ضمن كذا، هذا نوع ثالث. أنا ما أقولك ثلاثة أربعة، ترى من يحصل من باب طردا للباب. في شرط آخر يعبرون عن الإعلام شرط ابتدائي، يسموه إيش؟ شرط ابتدائي، وهو الوعد اللي نسميه وعد. هذا الوعد وجوب، الوجوب التكليفي له لم يذهب إليه المشهور، قالوا بأنه مستحب الوفاء بالوعد، وإن كان من علامات المنافق إذا وعد شنو أخلف بس السيد يزي اللي احنا الآن بجواره وهو بجوار أمير المؤمنين يذهب إلى الوجوب التكليفي في الشرط الابتدائي. بل 8-9 من كبار علماء الإمامية في قرون من متباعدة ذهبوا إلى الوجوب التكليفي في الوعد وعدم الوفاء بالوعد، والشرط الابتدائي والوعد الابتدائي حرام. حرام. ربما ذهبوا إلى أنه كبير بعد، أعوذ بالله، هذا بعد أن تعلم بين حلال مكروه وبين كبيرة، الفارق كبير بين الرأيين. على أي حال، فسموا كبيرة كبيرة الكبائر، بس يعني مو كأنما صغيرة عندهم أو أنهم بالتالي. المهم، هذا معنى رابع للشرط، وهو الشرط الابتدائي، شرط ابتدائي. فدائما الشرط في شرط وفي مشروط له ومشروط عليه، ولا مجرى، وهذا لازم نلتفت. جيد، نرجع الى التقسيم الذي مر بنا امس في الشرط. هذا الشرط الضمني مر بنا ان بعض قال حقيقة الشرط الضمني ماذا؟ أنها معاملة فوقية. الآن لما نقول هكذا، نرجع البيع بشرط الخياطة، حقيقة هذا ماذا؟ حقيقة هذا البيع بشرط الخياطة يعني البيع إذا خياطة مجانية، خب صار البيع بشرط هدية. هدية كما تكون للأعيان، قد تكون هدية شنو؟ للمنافع. هناك من وسع الهدية وهو صحيح إلى المنافع، هو بس هدية الأعيان. فالشرط الضمني بالدقة دام المشروط بيع بشرط. خب الشرط ما هو؟ يعني المشروط ما هو؟ خياطة كذا فلان، أو الشرط معاوضة أخرى، أبيعك هذا بشرط أن تبيعني فلان شيء آخر، يعني بيع بيع، أو أبيعك بشرط الخياطة، الخياطة مادية. بالدقة دائما في الشرط الضمني في يعني في عقد آخر. المشروط في الشرط الضمني ما هو؟ ها؟ عقد آخر. المشروط في الشرط الضمني عقد آخر، عقد آخر، إيه عقد آخر. فهذا القول الأول الذي مر بنا أمس أو قبل أمس، كم عقد عندنا هني؟ إذا عقد اشترط فيه شيء، يقول على القول الأول، القول الأول أو ثاني مر بنا في الترتيب، يقول هنا ثلاث عقود. لا إله إلا الله، شنو التعقيد هذا؟ بعد هو هذا، ثلاث عقود في البين، عقد أم فوقي، افترض الصلح الآن، وعقد في ضد الضلع الأول بيع، وعقد في ضد الضلع الثاني وهو الخياطة، الهدية الخياطة. فبالدقة عندنا ثلاث عقود هنا. لأن البيع هو تشارط، هو بروحه شرطين، بشرط باء. شوف لما يقول بشرط باء حسب القول الأول، هذا با يعني تعاوض، هذا العقد مقابل هذا العقد، بيع ب بشرط الخياطة، يعني بشرط عقد هدية الخياطة، أو خياطة بأجرة، بيع بشرط الإجارة. فصار عوض، صار نفس هذا البيع اللي فيه عوض معوض، هو عوض له معوض، هذا التحليل مهم، هذا التحليل الماهوي لبحث الشرط الضمني مهم، لأن بحوث المسائل المستحدثة كلها تتركب تتوقف عليه كما مر بنا. هذا القول الذي مر. إذا عندنا دائما لما تصير شروط، في الحقيقة أنت قاعد تخلق ثلاث معاملات، معاملة فوقانية، غاية الأمر هذه المعاملة الفوقانية عوضيها ليست أعواض المعهودة بل ماذا؟ عقود. أعواضها ماذا؟ عقود، عاقد مقابل عاقد. جيد، في مقابل قول آخر ماذا يقول؟ القول الآخر يقول أن الشرط شيء ضمني، ضمني تبعي، ضمن تبعي، يعني العقد الأصلي بيع وفي تمليك للإجارة بتبعي. لكن هذا القول قديم ومشهور، ما يسلط الضوء على بالدقة العلاقة بين المشروط في الشرط مع العقد الأصلي. خوب، هذا التقسيم في الشروط، وحين عدة تقسيم في الشروط وعدة معاني في الشروط ذكرناها، في تقسيمات أخرى في الشروط نذكرها، كلها فهرسة يا أخوان، الآن ما دخلنا في الأدلة ولا كذا، البحوث في الأدلة والآراء تأتي في محلها بمشيئة الله، بس الآن فقط فهرسة للبحث. في تقسيم آخر للشروط، وفيده جيد واحد حين يلتفت ويتثبت في استعمالات الشروط. بعض الشروط يقولون في العقود تقسيم آخر، مقسمة تقسيم آخر، بعض الشروط في العقود ما ترجع إلى شرط ضمني تبعي، ترجع في الحقيقة إلى تعيين العوضين. يقول أشتري من عندك سيارة مثلا كذا من صناعة بلد كذا، إذا طلعت من صناعة بلد آخر أصلا هذا عوض آخر، هذا الشرط مو ضمني، هذا الشرط صميمي لتعيين العوضين. أو بشرط أن تعطيني مبلغ بعملة كذا وأعطاني المبلغ بعملة كذا، هذا الشرط مو شرط براني، هذا الشرط ماذا؟ جواني صميمي لتعيين العوضين. هذا إذن الشرط تارة ضمني تبعي كذا، تارة الشرط لا أصل صميمي. ليس كل ما يؤتى به بلفظ الشرط المراد به شيء براني تبعي، لا تارة الشرط يراد به شيء صميمي. ها هنا في المقام بعد نلاحظ هكذا، لما يقول أبيعك العنب بشرط أن تصنعه خمرا، إذا كان الشارط البايع والمشروط عليه هو المشتري، هل هذا يرجع إلى شرط براني أو شرط صميمي؟ قد يكون شرط صميمي وقد يكون شرط براني. إن التنور حار جيد، عندما يقولون دققني جيد، الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد أو ليس بمفسد؟ الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد أو غير مفسد؟ أي شرط يقصدون أنه قد في اختلاف، بغض النظر عن مفسد، حتى قائم بالمفسد أو قائم بأنه ليس مفسد، أي شرط مقصودهم؟ يقولون الشرط البراني يبحثون عنه، مفسد أو ليس مفسد، إذا كان فاسد هل هو مفسد أو لا. أما إذا كان شرط صميمي شيء طبيعي، إذا كان فاسد يصير مفسد. لما الصميمي الصميمي اللي يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى تعيين العوضين، الشرط الفاسد الذي يرجع إلى تعيين العوضين، يعني أحد العوضين فاسد بعد مبهم. الشرط الصميمي، الصميمي يعني ماذا؟ مو براني، جاي يتصرف وين؟ يعين يحدد ماذا؟ عوضي البحث، عوضي المعاوضة. إذا كان فاسد يعني ماذا؟ يعني أحد عوضي المعاوضة شنو؟ فاسد. هنا في ترديد بعد أن الشرط الفاسد مفسد، ليس ترديد في البيت. لذلك الفقهاء يقولون النزاع في أن الشرط الفاسد مفسد للمعاملة أو غير مفسد إذا لم يكن ده الشرط صميمي. إذا الشرط صميمي أصلا مو براني أساس يقول يفسد، هو أصلا داخل في متن المعاملة، هي نقطة مهمة. فالقائلون بأن الشرط الفاسد ليس مفسد ما يستطيعون هنا أن يقولوا في الشرط الصميمي، ما يستطيعون أن يقولوا بأن الشرط الفاسد ليس مفسد. لأن القائلون بأن الشرط الفاسد غير مفسد يقول يفسد الشرط والمعاملة هي في نفسها صحيحة، غاية الأمر يصير لخيار الفسخ المشروط له، غاية الأمر المشروط الله يصير ده شنو؟ خيار تخلف الشرط. أما أصل المعاملة صحيحة. هؤلاء القائلون بأن الشرط الفاسد ليس بمفسد هذا إذا كان براني، أما إذا كان هو جواني وصميمي هو يرجع إلى تحديد عوضي المعاملة، أحد عوضي المعاملة، هنا لا محالة يكون هذا الشرط الفاسد مفسد كلمة واحدة بين الفقهاء. فدي نقطة مهمة. إذن تقسيم الشرط إلى شرط براني وشرط جواني، في قسم ثالث في هذا البحث، الثالث ورابع وكذا مهم، يعني واحد ما يميز دي البحوث دي القواعد، هيت تصير خلط، تصير خلط وبرط. في الشرط الضمني عندهم أيضا تعبير الشرط الضمني اللي هو براني، ضمني مو صميمي. في الشرط الضمني عندهم أيضا تقسيم، تارة بنحو وحدة المطلوب يعبر عنه، تارة بنحو تعدد المطلوب، أو عفوا قل في الشرط الصميمي، عفوا اشتبهت، في الشرط الصميمي تارة بنحو وحدة المطلوب، تارة بنحو تعدد المطلوب. قد يعبرون حتى في الضمين، في الضميمي والصميمي كليهما يعبرون وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، هاي شنو معناه؟ الآن لنستوضح هذا التقسيم في الصميمي، مثلا قال بأنك سيارة مصنوعة في بلد كذا، إصدار سنة كذا، موديل سنة كذا، فلان ما مستعملة، طلعت مستعملة، شوية مستعملة، هو مصفرنها بس هي في الحقيقة مستعملة. فهنا يقولون هذا تعدد مطلوب وليس وحدة مطلوب، يعني أصل العوض موجود، وصف أنه مستعمل غير مستعمل من قبيل تعدد المطلوب، يعني العقد لا يبطل، غاية الأمر يكون للمشتري خيار الفسخ، خيار العيب، خيار الفسخ، ما شئت فعله. تعدد مطلوب لنا. لكن إذا طلعت لها سيارة صار من صنع بلد آخر ومصنع آخر، لا صار مو تعدد مطلوب، وحدة مطلوب. كون من بلد كذا فلان كذا وحدة مطلوب. تعيين وحدة المطلوب وتعدد المطلوب في المعاملات من البحوث الهامة جدا. في الشرط أيضا كذلك، حتى الشرط الضمني إلا مو صميمي ضمني هم يتصور تعدد مطلوب وحدة مطلوب. فهاي بحث وحدة المطلوب وتعدد المطلوب أيضا نلتفت إليه. في تقسيم آخر بعد لازم نذكره، تقسيم آخر ذكروه في الصفة والهيئة بس يأتي في الشرط حذو القبضة بالقبضة. والعجيب أن السيد الخوي رحمة الله عليه ذكره في الهيئة في مسألة قبل الآن اللي هو في القسم الأول، إحنا الآن في القسم الثاني، النوع الثاني، القسم الثاني، المسألة الأولى من القسم الثاني. هذا البحث ذكر السيد الخوي في القسم الأول، وهنا سبحان الله أغفل السيد الخوي، يعني ما راعاه مع أنه هو راعاه في القسم الأول، لم يراعي هنا غفلة. خب هذا شنو التقسيم اللي ذكره العلماء ومنهم السيد الخوي أيضا؟ في الهيئة أو في الصفة يأتي بعينه في الشرط، فوين؟ في الهيئة أو الصفة أو الشرط. ما هو هذا التقسيم؟ الآن مثلا كما مر بنا في العملة في الورق النقدي المالية للهيئة لو للمادة، المادة كورق من الأوراق، المادة هنا أصلا لا تلحظ لها مالية أصلا، المالية لأجل شيء، أي شيء؟ الهيئة أصلا. هاي المادة هنا، المادة هنا دادة أصلا، هيش مالية ليس لها حتى بنحو الاشتراك مالية، المالية فقط وفقط للهيئة. هي تقسيم جدا حساس لازم نعيه في عالم السوق والمال. وتارة كذلك السيد خوي مثل بالمثلة صحيح، مثلا كأس صفرية غضارة أو كأس أو كاسة، كاسة زجاجية وكذا، المادة هو كل شيء محل بحث، تنكسر شو يستوي في المادة، أنت تبيع على جسمه كذا بحث آخر، عمدة على هيئة، هي 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 كون كأس يستبين عنده، كون كأس كذا فلان، أشكال الأواني المختلفة يستبين عنده، والمادة شنو يستبين عنده؟ فهنا المالية للهيئة من قسم الأول. وتارة المالية للمادة عكس الأول، مثلا كون السيارة هذه بيضاء، هذا البياض يخلي سعر السيارة 10 أوراق 20 ورقة زيادة مثلا، هو مرغوبين هاي يكون بيضاء. أما الألوان الأخرى كلش ما مرغوبة، 20 ورقة 30 ورقة. الآن هاي الزيادة المالية مقابل المادة وهي السيارة، مو مقابل الصفة وهي البياض. أصلا البياض ليس له مالية في البيت، مؤثر البياض، الصفة، صفة أو هيئة أو شر مؤثر، ولكن لا ينكرون تأثيره، لكنه لا يحاذيه ولا يقابله مال، ما يقابل مال، عكس القسم الأول، عكسه تماما، عكسه تماما. المادة، المال بالحاضر المادة مو بالحاضر شيء آخر، المال بالحاضر المادة فقط. الصفة هنا لها تأثير مثل حيثية تعليلية إذا تتذكرون مر بنا قبل كم يوم إذا لم يطأ النسيان. المادة هي صاحبة الكذا دون الهيئة، هذا القسم الثاني عكس الأول تماما 180 درجة. القسم الثالث الهيئة والمادة أو الصفة والمادة ما شئت تتشاركان في المالية، إيش مناصفة مثالثة مسادسة، هذا بحث آخر. نسبة من مئوية من المال المالية في مقابل الهيئة، ونسبة من المالية مقابل المادة أو قول الصفة، وهذا موجود في موارد عديدة. مثال مثلا بس في البلدان التي عندهم مال اهتمام، انه التمن اذا كان مال عامين قبل اغلى من التمن الا مال هذا العام. ليش؟ لان التمن اللي قبل مال عامين جاف، تحط قليل يسوي لك قدرية، اما مال هذا العام رطب يحتاج شيلتين ثلاث اضعاف يلا يطلع لك قدرية. رطب، لا زال رطب في عالم التمن وطباخ التمن هذا معروف. ونكهة ذاك القديم بعد أكثر يقولون. المهم فهنا في الحقيقة كون صفة مال عامين أو لا دي دخل في المالية، ولما يشترى بهالمقدار بهالمالية بهالقيمة، وهم المادة لها مالية، فكليهما لهم يقابل بالمالية. هي ثلاث أقسام في الهيئة أو الصفة. مهم الالتفات إلى هذا التقسيم الثلاثي أو رباعي أي ما كان، ممكن بعد تصويرات أخرى. لماذا في أهمية الالتفات إلى هذا التقسيم؟ طبعا هذا التقسيم بعينه يجري في الشرط الضمني، كيف سنأتي توضيحها غدا، سنأتي توضيحها غدا مو اليوم، لكن قصة خلنا الأصل خلنا نوضحها على أساس يسري إلى الشرط، الهيئة والصفة ثم إلى الشرط. كيف في الهيئة؟ غالبا الفقهاء تعابيرهم الكثيرة الأكثر أن المالية بالحاض المادة، أن المالية بالحاض الموصوف، أن المالية كذا، والهيئة ليس لها دور. هذا كلامهم ليس على إطلاقه مراد لهم، مرادهم القسم الثاني مثلا، سجعل قسم أول الثاني غالبا في المواد هكذا، ولكن ليس هكذا الحال في كل المواد. في قسم عكس وفي قسم مشترك، لكن غالبا يعبرون لأنهم يرون أن غالب الأشياء هي ماذا؟ مرة ذكروا العلامة السمناني تلميذ صاحب الكبير عنده رسالة في هذا الشيء، أن قضية الهيئة والصفة قد تكون أهم من إيش؟ من المادة. الآن خشب عادية، فنان شهير نجمي كذا صنع منها رسمة تحفة تشترى بكذا أثمان، أو مثلا كتاب فيه أسرار معارف كذا يشترى الآن بكذا، مالية لأجل الورق اللي فيه، الورق اللي فيه كم فليسات، كلام المواد اللي فيه خطرة. مثلا أسرار دولة، كتاب ملفات فيها أسرار دولة، سندل من جهة الوراء أو من جهة الهيئة؟ جهة الهيئة. أنت بناك تسرب لي ملفات فيها كذا، سجاي الملفات هيك ما بيها شيء، ما أعطيك المالية. هاي الصفقة اللي صارت المافياوية كذا، ما من هالقبيل تمر. فإذا الهيئة والصفة ليس دوما لا تقابل ماذا؟ بالمال والمالية، قد تقابل فقط المالية لها قد تتشارك وقد ما هو غالب لا تقابل. سمن طويل ونستعجل غدا نواصل هذا البحث، وصلى الله على محمد وعلى آله.